الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
نحييكم ونبدأ بالعناوين. قبيل توافد المفادين، عون قرارنا الذهاب نحو الدولة وحدها وماضونا بالتنفيذ. الكهرباء تعيد التغذية تدريجا إلى المناطق ومصدر قوتي، الحملة على الصد مبرمجة فاهتراء سنوات لا يعالج بكبسة زر. في عين التين قائد الجيش ووزير العمل مشاركون غدا في مجلس الوزراء. مذكرة من وزارة الدفاع بتشكيلات وفصل ضباط وإقالة رئيس مكتب المخابرات في الضاحية قريب محمد رعد. موثقا مصانع تلوث الليطاني عيسى الخوري ستعاقب وتقفل فورا. الشمع الأحمر في عكار على مركز طبي وأدوية مزورة، وفي سور على محل دجاج فاسد. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. الهدف واضح، الدولة والدولة وحدها، هذا هو قرار أركان الدولة الواعين أهمية هذه المرحلة التي تحتم الحسم ووضع القطار على السكة، وإلا غلبت الدويلة أو من يدعمها مستقويا بسلاح وجوده حتمي. وإذا أردنا الغوص في تفاصيل واقعنا نقول إن رئيس الجمهورية يكرر القول اليوم أيضا إننا ماضون إلى هدف الدولة، ومجلس الوزراء الذي اتخذ القرار يعقد جلسة جديدة غدا بكامل وزرائها على ما قال وزير العمل، وقيادة الجيش تواصل اتصالاتها وآخرها في عين التين، في وقت لفت صدور مذكرة تشكيلات وفصل لعدد من الضباط. هذا في الداخل، أما في التحركات من الخارج فأول الواصلين من تتدخل دولته في شؤوننا عنينا لاريجاني، في وقت يعود عدد من المفادين والمبعوثين تباعا للتأكد من مواصلة الدولة ما عليها قبل التحاقها بركب الدول الآيلة إلى التطور على أكثر من صعيد.
إذن رئيس الجمهورية لا خيمة فوق رأس أحد، والمسائل المهمة سلكت طريقها الصحيح. مارسيل كرم العيلي.
سلسلة مواقف أطلقها رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام زواره يتمسك فيها ببناء لبنان الدولة، وفي هذا الإطار شدد رئيس الجمهورية على أن قرار الذهاب نحو الدولة لوحدها قد اتخذ، وقال نحن ماضون في تنفيذ هذا القرار. وخلال استقبال وفدا من جمعية بيروت منارة برئاسة مارون سلام، أكد رئيس عون أن التحديات الراهنة في المنطقة لا تواجه إلا بوحدتنا شئنا ذلك أم أبينا، وأشار إلى أن الاستنجاد بالخارج ضد الآخر في الداخل أمر غير مقبول وهو أضر بالوطن، وعلينا أن نتعلم من تجارب الماضي ونستخلص عبره. ودعا رئيس الجمهورية اللبنانيين كي يضعوا مصلحة لبنان سقفا يتحركون تحته، إذ لا شيء يعلو فوق المصلحة الوطنية العليا. وخلال استقبال وفدا طالبيا من المؤسسة المارونية للانتشار، أعرب رئيس عون عن أسفه أن البعض مدفوع له للقضاء على لبنان، وهذا البعض نقيض الدولة، وإذا ما وقفت الدولة على قدميها فإن هذا البعض سيؤول إلى نهاية. وأكد رئيس الجمهورية العمل على بناء الثقة بين الشعب اللبناني والدولة كما بين الدولة والخارج، وكذلك العمل لوضع الدولة على السكة الصحيحة. وفي ملف محاربة الفساد أكد رئيس عون أنه لا خيمة فوق رأس أحد وقد سقطت كل المحرمات في هذا السياق. وكان رئيس الجمهورية التقى وزير الأعلام بول مرقس والرئيسة الجديدة لمجلس إدارة تلفزيون لبنان المديرة العامة إليسار نداف، واطلع رئيس عون من المدير العام لأجيرو أحمد عويدات على أوضاع الهيئة وخطة عملها. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
في عين التين قائد الجيش ووزير العمل هنادي السمرة.
تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية والميدانية والأوضاع العامة المرتبطة بعمل المؤسسة العسكرية خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل. الرئيس بري اطلع أيضا من وزير العمل محمد حيدر على أجواء لقاءاته في العراق، وكشف حيدر إلى أنه تمت مناقشة موضوع مشاركة وزراء أمل وحزب الله في جلسة مجلس الوزراء غدا وبعمق، وتم الاتفاق مع الرئيس بري على حضور الوزراء هذه الجلسة لمناقشة بنود جدول الأعمال. حيدر أشار أيضا إلى أنه سيتم إرسال هبة من العراق بقيمة 50,000 طن على دفعات من القمح عبر مرفأ بيروت، بالإضافة إلى تسهيل عمل العراقيين واللبنانيين المقيمين في العراق. وقال أما ما يتعلق بموضوع النفط، تم البحث بموضوع أنبوب النفط الذي سوف يمر من العراق إلى سوريا لأخذ جزء تشغيلي لمصفات طرابلس، وقريبا ستساهم العراق في هذا الموضوع على أن يتم التواصل بين الدولة العراقية والدولة السورية ومع لبنان في هذا الإطار. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
واليوم تفقد قائد الجيش فوج الهندسة في الوروار، حيث التقى الضباط والعسكريين وقدم لهم التعازي برفاقهم الشهداء الذين سقطوا نتيجة انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين في صور. وأكد أن التضحيات الغالية للشهداء بما تمثله من إخلاص وتفان في سبيل الواجب تساهم في درء المخاطر المحدقة بلبنان وصون وحدته وأمنه وسلمه الأهلي، وتثبت التزام الجيش بحماية الوطن، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية التي تحظى بثقة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ستواصل أداء مهماتها مهما بلغت الصعوبات. وتوجه إلى العسكريين بالقول: بفضل جهودكم وتضحياتكم سيبقى الجيش صمام الأمان لوطننا رغم التحديات الكبيرة، لن نتوانى عن تحمل مسؤولياتنا الوطنية بكل عزيمة وإصرار، وفاء لدماء شهدائنا متمسكين بمبادئ الشرف والتضحية والوفاء.
في التحركات، بات معلوما أنه يصل غدا إلى بيروت آتيا من العراق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني. وتقدمت السفارة الإيرانية بطلب رسمي إلى السلطات اللبنانية، فتم تحديد مواعيد لاجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ولم يطلب أي موعد من وزير الخارجية يوسف رجي. تجدر الإشارة إلى أن رجي ووفق المعلومات لم يكن ليستقبله حتى لو طلب موعدا لذلك. وقد أبدى وزير الخارجية استياءه من المواقف الإيرانية في الكواليس السياسية، وكان يفضل ألا تحصل هذه الزيارة وألا يتم السماح للاريجاني بزيارة بيروت، كما أن سلام سيكون حاسما مع الضيف وسيبلغه استياء لبنان مما يعتبر تدخلا في شؤون لبنانية.
رئيس المركز الإسلامي للدراسات والأعلام الشيخ خالدون عريمت قال إن تصريحات لاريجاني وهو في طريقه إلى لبنان تؤكد أن سلاح حزب الله في لبنان كسلاح الحشد الشعبي في العراق هو جزء لا يتجزأ من المشروع الصفوي الإيراني المرفوض جملة وتفصيلا من أكثرية الشعب اللبناني والعربي، وأن قرار الحزب وسلاحه في طهران وليس في لبنان، لذلك ندعو الحكم والحكومة إلى رفض زيارة المسؤول الإيراني علي لاريجاني وأبلاغه بالطرق الدبلوماسية بأنه غير مرحب به وغير مرغوب به وبزيارته إلى لبنان، وليبلغ لاريجاني وحكومته وحرسه الثوري أن لبنان لا يمكن أن يكون حديقة خلفية لإيران ومشروعها في المنطقة.
وفي التحركات أيضا، يصل إلى بيروت وفد قطري رسمي للبحث في المساعدات للجيش ومساعدات ذات صلة بالكهرباء والاستثمار في الطاقة.
استقبل وزير الخارجية يوسف رجي القائم بأعمال السفارة الفرنسية الذي أكد دعم فرنسا لقرارات الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وقدم التعزية بشهداء الجيش الذين سقطوا بانفجار مخزن السلاح في جنوب لبنان. وجرى البحث في مسألة التمديد لقوات اليونيفيل والصعوبات المحتملة التي قد تعترض مسار التمديد هذا العام.
واستقبل رجي السفيرة الكندية في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها، وكانت مناسبة لعرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. وشكر الوزير رجي للسفيرة الكندية الدعم للبنان والدور الذي طلعت به السفيرة في خلال فترة وجودها في بيروت لتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى لها النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة.
توجهت وزارة الخارجية الإماراتية بالتعازي الصادق إلى لبنان وعائلات العسكريين الذين استشهدوا في انفجار وادي زبقين في أثناء أداء مهامهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
سلاح حزب الله، كيفية تسليمه والمهل الزمنية المتوجبة في عين على الحدث مع ريشار حرفوش.
عين على الحدث. عين على الحدث.
بعدما أقرت الحكومة في جلستيها الأخيرتين الأهداف الرامية إلى البدء بعملية سحب سلاح حزب الله وحصره بيد الجيش اللبناني، وعلى الرغم من المواقف المعلنة من قبل الحزب والرافضة تطبيق هذا القرار، برز السؤال حول آلية وكيفية تنفيذه. وفي هذا السياق أوضح العميد المتقاعد خالد حميدي عبر لبنان الحر المهلة الزمنية المتوجبة لنزع السلاح.
لا يجب النظر إلى مسألة استلام سلاح حزب الله والمنظمات الفلسطينية من وجهة ما هي الأسلحة التي بقيت والتي ستكون بعهد الجيش. المسألة ليس مسألة كمية، المسألة مسألة سياسية. المسألة لا تحتسب بما هي المدة المطلوبة للانتهاء من هذا الموضوع، ربما ينتهي ذلك قبل نهاية العام، لأنه كما قلنا إذا منذ بداية هذه الخطة أصبح أي سلاح غير شرعي، وبالتالي المسألة هي مسألة يعني تفتيش الأماكن التي قد تكون معروفة وقد يكون جزء كبير منها غير معروف، وبالتالي ستعلن الحكومة كيف سيتم تجزئة المناطق وكيف سيتم العمل عليها بالتتابع، يعني وما هي التدابير التي ستتخذها الدولة مع السلاح المصادر أو مع أي نوع آخر من الممنوعات التي قد توجد. يعني
وعن أنواع الأسلحة المتبقية لدى الحزب قال حميدي:
حتى نهاية العام، يعني ستكون الخطة حتى نهاية العام، حتى ولو كان ربما ستكتشف كما قلنا أسلحة أو مخازن بعد نهاية العام، ما في يعني الحكم على هذا الموضوع. يعني كلنا شفنا برسالة الحزب من خلال ما أطلق من صواريخ خلال هذه الحرب التي استمرت سنة. خلال هذه الحرب أولا لم نشاهد صواريخ دقيقة تنتمي إلى الجيل الرابع أو الجيل الخامس، كانت ذخائر تقليدية فعليا لا قيمة إضافية لها لكي تنضم أو تصبح جزء من ترسانة الجيش اللبناني.
يبقى التحدي الأكبر أمام الدولة هو الانتقال من إطار المواقف إلى التنفيذ الفعلي لهذا القرار المصيري.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب قال إن ما ينشره البعض من أن الخطر يتهدد الشيعة في لبنان وأن هذا السلاح هو سلاح شيعي وهو يبرر للعدو الإسرائيلي أن يشن حربا جديدة على لبنان، نقول لهم إن هذا غير صحيح، جربتم من العدو الإسرائيلي الذي هو عدو لبنان كل لبنان، والخطر الذي يتهدد الشيعة إنما يتهدد اللبنانيين جميعا ويتهدد الطوائف كلها، لذلك السلاح الذي امتلكه الشيعة لم يمتلكوه من أجل الدفاع عن الشيعة وإنما عن لبنان، عن كل لبنان. أضاف: وجود لبنان على المحك، لذلك تمسكنا بالسلاح ليس خوفا على أنفسنا.
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم الشيب كتب أن زيارات المسؤولين الإيرانيين وقرارات التدخل مجددا في لبنان بعد كل ما حصل هي قرارات سطحية وغير واقعية وأحلام واهمة. أضاف: يلي استحوا ماتوا.
من ناحيته كتب النائب وضاح الصادق: بكل بساطة الورقة الأمريكية التي يعتبرونها خيانة عظمى هي مرآة حرفية لاتفاق وقف النار الذي وقعته حكومة الحزب بعد مفاوضات قادها الرئيس نبيه بري بمباركة صاحب القرار حينها الإيراني. والفارق الوحيد هو محاولة التذاكي المتكررة على اللبنانيين والعالم من محترفي بيع القهوة الأوهام.
في جديد التيار الكهربائي، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه عطفا على بيانها أولا من أمس والذي أشارت بموجبه إلى حصول انقطاع شامل للتيار نتيجة حصول عطل طارئ على أحد محولات التوتر العالي في محطة التحويل التابعة لمعمل الزوق الحراري نتيجة الرطوبة والحرارة العالية، بأنه تم إعادة ربط المجموعات الغازية والبخارية في معمل دير عمار بالشبكة الكهربائية، إضافة إلى مجموعة غازية في الزهراني، وسيتم قريبا إعادة ربط معملي المحركات العكسية في الزوق والجي ريثما تصبح جاهزة للتشغيل. وأفادت المؤسسة بأنها باشرت بإعادة التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيا إلى مختلف المناطق اللبنانية، مع إعطاء أولوية لتزويد المرافق الحيوية والأساسية في الدولة مثل مطار رفيق الحريري الدولي ومضخات المياه والسجون المركزية والصرف الصحي وقصور العدل. وأكدت أن الفرق الفنية المختصة تعمل جاهدة منذ منتصف ليل السبت الأحد لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا إلى مختلف المناطق وضمان استقرار الشبكة، ودعت المواطنين إلى تفهم هذه الظروف الطارئة، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها للحفاظ على استمرارية التغذية بشكل منتظم، لسيما لمرافق الدولة في ظل ظروف مناخية قاسية جدا.
التيار الوطني الحر وكعادته سارع إلى استغلال ما حصل، فشن هجوما على وزير الطاقة والمياه، إلا أن ادعاءات التيار كذبه بيان لمؤسسة كهرباء لبنان أوضحت فيه أسباب الأعطال التي حدثت، مؤكدة أن تلك الأعطال ناتجة عن عوامل فنية خارج عن السيطرة وليست بسبب تقصير من الوزارة أو المؤسسة. مصدر في القوات رأى أن الحملة المبرمجة على القوات اللبنانية ووزيرها جو الصدي هدفها سياسي أكثر مما هو متصل بشؤون المواطنين، خصوصا بعد الموقف من سلاح حزب الله، مشددا على أن ما شهدته المؤسسة في الأشهر الماضية من تحسين في التغذية الكهربائية والجباية خير دليل على صدق وعود الوزير، إلا أن الاهتراء الذي يصيب الوزارة منذ سنوات لا يمكن أن يعالج بكبسة زر، بل أن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عيس كتب: يقال دائما إن البناء يستغرق سنوات، أما الهدم فلا يستغرق سوى لحظات. أما عند بعض العقول الجوفاء غير المحتوية إلا على بعض العفن الممزوج بالهبل المزمن، فعلى جو الصدي أن يبني ببضعة أشهر ما أمعن سواه بهدمه في قطاعي الكهرباء والمياه على مدى أكثر من 20 عاما.
أما رئيس حركة التغيير إلي محفوظ فقال عبر إكس بموضوع أزمة الكهرباء: الكل يحكي وينظر ويحاضر بموضوع الطاقة، نفهم ونتفهم، إلا فريق $45 مليار وصفر إنتاجية. الشباب حكموا وتحكموا على مدى 13 سنة والنتيجة مديونية غير مسبوقة بالمالية العامة، لكن يسجل لهم إنجاز عظيم ألا وهو طباعة كتيب رسوم متحركة، دمروا القطاع لسنوات ويريدون إصلاح ما خربوه بأشهر، وعلى ما يقول المثل الشعبي الحياء راح مع أهله.
على خط آخر من ملف الطاقة، أعلنت وزارة النفط العراقية أنها تدرس إمكان تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس.
أفادت معلومات عن إقالة العميد ماهر رعد رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية بشكل مفاجئ، وهو شخصية تتمتع بنفوذ كبير وتولى قيادة مكتب الضاحية منذ عام 2017 وينحدر من بلدة إجباع وهو قريب النائب محمد رعد. وتم تعيين العقيد سامر حميد رئيسا لمكتب مخابرات الجيش في الضاحية بدلا منه.
واليوم صدرت عن وزارة الدفاع قيادة الجيش مذكرة تضمنت تشكيلات وفصلا لعدد من الضباط.
في تطورات ميدانية، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على جرافة في حي كروم المراح عند أطراف ميس الجبل، وألقت درون إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة كفركلة، فيما شنت غارة من مسيرة استهدفت جرافة في بلدة النميرية ولم ينفجر الصاروخ، وحلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بلدات زفتة النميرية وكوثرية السياد والغسانية، كما انفجر جسم غريب من مخلفات الحرب في أحد البساتين في بلدة الحنية أثناء قيام عامل سوري بأعمال تنظيف في المكان، مما أدى إلى إصابته بشظايا. في هذه الأثناء حلق طيران المسير الإسرائيلي في أجواء جبل علي الطاهر المحمودية جرمق والجوار، وأجواء بعلبك ودورس ومجدليون وعلى علو منخفض.
في هذا الوقت أعلنت اليونيفيل أنه في إطار الاجتماعات الرسمية مع الجيش التقى قائد القطاع الغربي الجنرال الإيطالي دافيد كولوسي قائد فوج التدخل السريع الثاني العميد الركن جهاد خالد، ولفتت إلى أن اللقاء شكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين اليونيفيل والجيش بهدف ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، مشيرة إلى أن القطاع الغربي في اليونيفيل يكثف عمله اليومي بالتنسيق الوثيق مع الجيش لتقديم أقصى درجات الدعم في السيطرة وضمان الأمن في المنطقة. وأوضحت أن هذا التعاون الوثيق ضروري لتمكين الجيش من استلام زمام السيطرة على الأراضي تدريجيا وتوفير الحماية للسكان في خلال العملية الحساسة للعودة إلى أراضيهم ومنازلهم، لا سيما بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وأكد الجنرال كولوسي الدور الحاسم للتآزر والتعاون بين اليونيفيل والجيش، مشددا على أن الجهود المشتركة والتواصل المستمر في الميدان أساسيان للحفاظ على السلام والاستقرار، وشدد على الدور الجوهري للتدريب المشترك في تحسين القدرات المشتركة وتوسيع فرص التعاون، ويسهم التنسيق اليومي في تحسين الجهود للسيطرة على الأرض وحماية المدنيين.
رسمني وزوار في الديمان مع أنطوان العمري.
عرض البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارة بطرس الراعي أمورا وطنية وبيئية عامة مع زواره في السرح البطريركي في الديمان. استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رساني ورافقه المدير العام جابي الحاج، وعرض معه الأوضاع العامة وعمل الوزارة. وأكد الوزير رساني بعد اللقاء أن الوحدة الوطنية تشكل الخلاص الوحيد للبنان.
بشرف لكم موجود اليوم عند غبطة البطريرك، زيارة متأخرة ولكن وجبات الوزارة أخذت لي وقتي، بدنا ناخذ مباركته واكيد شاركته بكل الامور تبع الوزاره وكل الامور اللي عم تشغلنا كحكومه، وحكينا عن الوحده الوطنيه اللي هي الخلاص الوحيد تبع لبنان، تقويه الدوله ومؤسسات الدوله، واكيد حكيته بحاجات المنطقه وسمعت له على اقتراحاته، وفي كتير امور اليوم بدنا نشتغلها، وفي عنا ليستا كمان مع غبطه البطريرك اعطينا ملاحظات اللي اذا قررت حننفذها.
البطريرك الراعي استقبل الصباح المدير عام مؤسسه مياه بيروت وجبل لبنان السابق المهندس جون الذي أوضح لغبطته حقيقة ما يتم تداوله حول وضعه بالتصرف، مستغربا الإشاعات والإساءة الشخصية التي يتعرض لها رغم التزامه دائما بالقانون وبالضمير المهني. كما استقبل السيد فهيم جميل وعقيلتهما اللذين وضعا البطريرك في صورة الأنشطة التي قامت وتقوم بها مؤسسة مها وفهيم جميل، والتي قدمت جائزتها السنوية الأولى هذا العام للأبوين جون يمين وجبرائيل شعنين إفساحا لهما لاستكمال دراستهما للتورجية العليا والتعمق في الكهنوت المسيحي الماروني. بعدها استقبل البطريرك وفدا من لجنة أصدقاء غابة الأرز الذين عرضوا أوضاع غابة أرز الكرسي البطريركي في حدث جبة وما تتعرض له بالمشاكل، واضعين إمكانيات اللجنة بتصرف غبطته لمعالجة الآفات التي تصيب أشجارها. وجهوا له الدعوة لرعاية الاحتفال الذي سيقام بمناسبة الذكرى 40 لتأسيس اللجنة. ومن زوار الديمان وفد منظمة اليد الخضراء ضمن استراتيجية علي الأصيلة برئاسة سيد زاهر رضوان ومشاركة عدد من رؤساء البلديات، وجهوا له الدعوة لمباركة المؤتمر المنوي انعقاده في خان حرف علي في بلدة عناب برعاية الرئيس سلام. كما زار الديمان هلا مرعب وكارولين غسلين. من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
نشر وزير الصناعة جعيس الخوري تقريرا يسلط الضوء على عينة من المصانع التي تساهم في تلوث نهر الليطاني، وكتب على إكس: عينة من المصانع التي تلوث الليطاني والتي سيتم معاقبتها وإغلاقها، الكثير الكثير منها غير مرخصة أو تم في الماضي أعطاؤها تراخيص بطريقة مخالفة للأصول. وجاء في التقرير: قام اليوم فريق مشترك من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصناعة بالكشف على إحدى المؤسسات الصناعية الكائنة في منطقة أعالي تويتا قضاء زحلي ضمن الحوض الأعلى لنهر الليطاني، وتبين من خلال المعاينة الميدانية أن المؤسسة غير حاصلة على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الصناعي، إضافة إلى مخالفتها لشروط الترخيص البيئي والصناعي، حيث تقوم بتصريف ملوثات صناعية مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني، ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون المياه رقم 192/2020، فضلا عن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مجال الترخيص الصناعي. وشدد على أن هذا النوع من المؤسسات يجب أن يقفل فورا نظرا لخطورة الانبعاثات الملوثة الصادرة عنه على البيئة والصحة العامة، ولعدم استيفائه الشروط الإدارية والفنية والبيئية التي تتيح له الاستمرار بالعمل. وأرفق ما كتبه بفيديو وصور توثق المخالفات.
إطلاق التطبيق السياحي زكي جورج كرم.
بهدف إبراز لبنان كوجهة سياحية ذكية ومبتكرة، أطلقت وزيرة السياحة لورا رحود ووزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي التطبيق السياحي الذكي، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك في القاعة الزجاجية لوزارة السياحة. الوزيرة رحود أكدت في كلمتها أن الرقمنة شرط أساسي لتعافي لبنان، لافتة لأن التطبيق يفتح إمكانيات جديدة.
لبنان اليوم أمام نافذة نادرة، ضوء فجر جديد. إذا عرفنا كيف نغتنمها يمكن أن نعيد رسم صورته في أذهان أبنائه وأذهان العالم. هذه اللحظة تحتاج إلى شجاعة في القرار وتعاون بين كل الطاقات والقطاعات وسيادة القانون كضمانة لاستدامة أي إنجاز. إذا توفرت هذه الشروط يصبح عملنا اليوم جسراً بين جمال لبنان وفرصه. لن نقترف مرة أخرى جريمة تبديد الفرص.
الوزير شحادي أكد من جهته أن التطبيق لتسهيل عمل المواطن والسائح في لبنان.
نحن اليوم موجودين نقدم لكم أول تطبيق يلي رح يكون مثل مساعد شخصي personal assistant بيستعمل الذكاء الاصطناعي full AI تيعطيكم الإرشادات والنصائح والايتينيري، يعني اللي اذا عندك مشوار بدك تروح على طرابلس بدك تعمل نزهه بالجبل بيعطيك الاقتراحات بناء على معلومات اللي بتعطوا اياها، انتم شو بتحبوا تعملوا، الوقت اللي عندكم والاشخاص اللي معكم وتفاصيل يلي بتساعد. التطبيق الموجود رح يكون بين ايديكم وبشجعكم انه تحملوه كلكم على تليفوناتكم. هالتطبيق هيدا فيه 2400 داتا بوينت، يعني بيسحب المعلومات من 2400 موقع ويعني المطاعم وإشياء فينا نعملها كسياحة بلبنان.
إشارة إلى أن المشروع يعكس أهمية التعاون الوزاري في دعم قطاع السياحة اللبنانية وتعزيز مكانة لبنان كوجهة سياحية مميزة. من وزارة السياحة جورج كرم، لبنان الحر.
قدم عضو كتلة الجمهورية القوية النائب رازي الحاج اقتراح قانون إلى مجلس النيابي حول إنشاء النيابة العامة الصحية. بدوره قدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى إعفاء موظفين من دورة الإدارة العامة.
أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب تخصيص قرض جديد بالعملة اللبنانية للترميم والذي تبلغ قيمته ملياري ليرة على يفتح باب الإفادة منه لجميع المواطنين على كامل الأراضي اللبنانية. وذكر حبيب بالشروط التي يخضع لها المقترض، وهي أن تكون مساحة الشقة أو المسكن المطلوب الاقتراض لصالحه 150 مترا وأن يكون ذلك محصورا بذوي الدخل المحدود والمتوسط. وأوضح أن الشرط المالي هو أن يكون المدخول المصرح عنه يتعلق بعائلة صاحب الطلب، وفي حال لم يتمكن أفراد عائلته من تقديم الكفالة اللازمة فنطالب بهذه الحالة بكفيلة. في إطار برنامج تمكين البلديات وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، نظم جهاز التنمية المحلية في القوات اللبنانية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أدناور وبالتنسيق مع منسقية القوات في البقاع الشمالي ورشة عمل استمرت على مدى يومين بعنوان البلدية القوية، بلدية ملمة فعالة وشفافة في منطقة دير الأحمر يومي 9 و10 من آب. وهدفت الورشة إلى تزويد رؤساء وأعضاء البلديات بالمعلومات والمعطيات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، بما يساهم في بناء بلديات قوية قادرة على خدمة مجتمعها بفعالية وشفافية. شهد اليوم الأول مشاركة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي الذي ناقش مع الحضور الواقعة التنموية في المنطقة، وأكد على أهمية الدور المحوري الذي تؤديه البلديات. وفي هذا السياق أطلق مبادرة تنفيذية بالتعاون مع البلديات.
قام المراقب الصحي في وزارة العامة في الوزارة العامة محمد جابر بمؤازرة دورية من مركز سور الإقليمي في المديرية العامة للأمن العام وفي إطار حملة الوزارة على المؤسسات والمحال الغذائية وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء سور وسام غزال بإقفال محل لبيع الدجاج لافتقار المحل والعاملين فيه لشروط الصحة والسلامة العامة. وتم تنظيم معطل الإقفال وتم تلف 70 كيلوغراما من الدجاج الفاسد وبسبب المخالفة التي قد تسبب أضرارا صحية وبيئية كبيرة تم إقفال المحل بشمع الأحمر بناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بشخص القاضي هاني البرشة.
في عكار ختمت قوة من المديرية الإقليمية مركزا طبيا غير مرخص في منطقة وادي الجاموس بالشمع الأحمر بعد ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية يعاد توضيبها داخل أكياس وتباع بتواريخ مزورة، إضافة إلى ختم طبي يستخدم بشكل غير قانوني لإصدار وصفات طبية أجري المقتضى القانوني في حقه بناء لإشارة القضاء المختص.
في يسوع الملك أقدم مجهول يستقل دراجة آلية على تنفيذ عمليات سلب بقوة سلاح، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت شعبة المعلومات من توقيفه في محلة الضناوي في بيروت. بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليتي السلب المذكورتين بقوة السلاح، كما اعترف بتعاطي المخدرات. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
تنضم إلينا جوسلين أبو فارس من مصلحة الأرصاد الجوية. تفضلي جوسلين.
مرحبا. بتستمر الكتل الهوائي الحار أو بالأحرى الموجة الحارة على لبنان، بتوصل ذروتها نهار الخميس بالنسبة للسواحل خاصة، لتبلش ترجع تنحسر اعتبارا من نهار الجمعة. بتبلش الانحسار بالمناطق الداخلية والجبلية وتدريجيا مناطق الساحلية. بالنسبة للطقس بكرة بيكون قليل غيوم عنا دون تعديل سكبة مناطق الجبلية والداخلية، بينما بترتفع بالمناطق الساحلية وخاصة الشمالية منها. نسبة الرطوبة بتخف شوي على الساحل، فهيدا بخف شوي من الحرارة المحسوسة، وخلال الليل بتنشط هيك بعض الرياح بجنوب البلاد. الخميس طقسنا بالإجمال بيكون كمان مشمس، في عنا تراجع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، بينما على الساحل بترتفع أكثر وبتنشط الرياح بالمناطق الداخلية. نهار الجمعة طقسنا بالإجمال بيكون قليل الغيوم، عندنا انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل، انخفاض محدود، بينما الانخفاض الملحوظ بيكون بالمناطق الجبلية والداخلية، راح يسبب نشاط للرياح خاصة المرتفعات الشمالية. وخلال الفترة المسائية بترتفع نسبة الرطوبة فبيتشكل ضباب على المرتفعات. بالنسبة للحرارة اليوم بكرة على الساحل رح تتراوح من 25 ل 36 درجة فوق جبال، من 19 ل 35، أما بالمناطق الداخلية من 22 ل 43 درجة، والبحر بكرة بيكون متوسط الموج، حرارة سطح الماء بعد 30 درجة. ساعة الغروب على 7 و 27 دقيقة الليلة، بكرة ساعة الشروق على 5:57 دقيقة. هذا كل شيء.
شكرا لك مرافقتينا بمختلف نشرتنا اليوم. قراءة ثانية للعناوين. قبيل توافد المفادين عون قرارنا الذهاب نحو الدولة وحدها وماضون بالتنفيذ. الكهرباء تعيد التغذية تدريجيا إلى المناطق، ومصدر قوتي الحملة على الصد مبرمجة، فاهتراء سنوات لا يعالج بكبسة زر. في عين تيني قائد الجيش ووزير العمل مشاركون غدا في مجلس الوزراء. مذكرة من وزارة الدفاع بتشكيلات وفصل ضباط وإقالة رئيس مكتب المخابرات في الضاحية قريب محمد رعد. موثقا مصانع تلوث الليطاني عيسى الخوري ستعاقب وتقفل فورا. الشمع الأحمر في عكار على مركز طبي وأدوية مزورة، وفي صور على محل دجاج فاسد. نشرتنا انتهت، شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل ماريانو داود. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.